بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الذهبي رحمه الله تعالى بعد سرده للحفاظ في طبقات متفاوتة متتابعة، بدأ بسرد الحفاظ ثم الثقات المتقنين. قال: قال: وممن تعدى من الحفاظ في الطبقة الثالثة عدد من الصحابة وخلق من التابعين وتابعيهم وهلم جرا إلى اليوم. ثم قال: فمثل يحيى القطان يقال فيه إمام وحجة وثبت وجهبذ وثقة ثقة. قال: ثم ثقة حافظ، ثم ثقة متقن. هذه مراتب التعديل، ويحتاج إليها، يحتاج إلى مراتب التعديل عند الترجيح، ووجود المخالفة بين الرواة، فإنه قد تقدم معنا أن الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه عددا أو صفة، فتحتاج إلى مراتب التعديل لتنظر من هو الأولى. قال: ثم ثقة عارف وحافظ صدوق ونحو ذلك. فهؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح، وإن كان من الأتباع قيل صحيح غريب، وإن كان من أصحاب الأتباع قيل غريب فرد، ويندر تفردهم، فتجد الإمام منهم عنده 100,000، عنده 100,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة، ومن كان بعدهم فأين ما ينفرد به ما علمته وقد يوجد. قال: ثم ننتقل إلى اليقظ الثقة المتوسط المعرفة والطلب. قوله فيما مضى في التفرقة بين من فرد به التابعي فيقال صحيح غريب، من فرد به التابعي الثقة، ومن فرد به التابع التابعي يقال فيه غريب فرد. هذا قد تقدم معنا أن الفرد والغريب يترادفان، وتقدم معنا يعني كما ذكر الحافظ ابن حجر أنهما بمعنى، وتقدم معنا أيضا وجه التفرقة بين الفرد والغريب من جهة كثرة الاستعمال فحسب. وقوله صحيح غريب الجمع بين الصحة والغرابة سيأتي الكلام عليه، فإنهم يقصدون صحيح، يقصدون أنه صحيح بماذا؟ صحيح من حيث القبول، غريب من حيث الطريق، أنه انفرد بطريق أو أنه جاء الحديث من طريقه فحسب، وسيأتي مزيد كلام بعد قليل. قال: ثم ننتقل إلى اليقظ الثقة المتوسط المعرفة والطلب. أن يكون ثقة، لكنه لا يرتقي إلى أن يكون إماما حافظا، إنما هو ثقة متيقظ. قال: فهو الذي يطلق عليه أنه ثقة، وهم جمهور رجال الصحيحين فتابعيهم. نعم، وهم جمهور رجال الصحيحين، يعني أكثر، يعني أن أكثر الرواة في الصحيحين يقال للراوي منهم ثقة، ولا يصل إلى درجة الإمامة أنه ثقة حافظ إمام متقن. قال: فتابعيهم. قال: إذا انفرد بالمتن خرج حديثه ذلك في الصحاح، أي فمن قوله فتابعيهم أي جمهور رجال الصحيحين، ثم من كان مثلهم. إذا انفرد بالمتن خرج حديثه ذلك في الصحاح، إذا انفرد بالمتن خرج في الصحاح باعتبار أنه أهل لأن يخرج حديثه في كتب الصحاح، لكن هل يكون ذلك مقبولا؟ الأصل في ذلك القبول، إلا إذا انفرد عن شيخ المكثر بما لا يحتمل أن يتفرد به فهذا شأنه آخر، من هنا تدخل النكارة. قال: وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة، أي كيف يقال صحيح غريب، يتوقفون في إطلاق الغرابة مع الصحة، ولا توقف في ذلك إذا قصد بالغرابة أنه انفرد بروايته، وإذا قصد بالصحة أنه ثقة، فيكون ثقة متقنا انفرد برواية حديث، فمن حيث أنه ثقة متقن يقال صحيح، ومن حيث أنه انفرد يقال غريب. لكن بعض الحفاظ رحمهم الله لهم اصطلاح خاص في الغرابة، فيطلقون الغريب ويريدون به الضعيف، وذكروا من هؤلاء الترمذي رحمه الله إذا اقتصر على لفظة غريب قال هذا حديث غريب، ومنهم من المتأخرين الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، فإنه كثيرا ما يطلق الغرابة ويقصد بذلك غرابة المتن وضعف السند وضعف الحديث، يقصد بذلك غرابة المتن فيضعف بذلك الحديث، فيأتي إلى حديث فيقول هذا حديث غريب، معناه غريب في متنه وسياقته، ضعيف من جهة إسناده ورجاله. قال: وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة في حديث أتباع الثقات، في حديث أتباع الثقات، أي من كان من تلاميذ الثقات، من تلاميذ الثقات فينفرد، هل يقال فيه صحيح غريب؟ وتقدم الكلام. قال: وقد يوجد بعض ذلك في الصحاح دون بعض، أما يقال فيه صحيح غريب. قال: وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل الذي ينفرد به مثله هشيم وحفص بن غياث منكرا، هشيم ثقة لكن قد يهم، وحفص بن غياث كذلك القاضي أيضا ثقة، فبعض الثقات إذا انفرد عن إمام مكثر فأتى بشيء لم يأتي به تلامذة ذلك الإمام الملازمون له المكثرون عنه، وهو يكون قليل الحديث عن ذلك الشيخ، فينفرد عنه بحديث دونهم، قد يسمون ما تفرد به من لا يحتمل تفرده يسمونه ماذا؟ يسمونه منكرا. وتقدم بيان ذلك في الكلام على المنكر في أوائل الكتاب. قال: فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة، مشيخة ومشيخة وجهان، أطلقوا النكارة على من فرد به، مثل عثمان ابن أبي شيبة وأبي سلمة التبوذكي هو موسى بن إسماعيل، قالوا هذا منكر. هؤلاء عثمان وأبو سلمة ونحوهم، هؤلاء من مشايخ الأئمة، فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة، هؤلاء من مشايخ البخاري ومشايخ أصحاب الأمهات الست أو بعض أصحاب الأمهات الست، فهم من مشايخ الأئمة. لكن إذا انفردوا بالشيء، لا يحمل الضعف الأئمة، وإنما يحمل هؤلاء أنهم انفردوا وأنهم أتوا بانفرادهم هذا بما ينكر عليهم. ولهذا قال: فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة كمشايخ البخاري ومسلم وأصحاب الأمهات الست أصحاب السنن الأربع، أطلقوا النكارة على من فرد به، مثل عثمان بن أبي شيبة وأبي سلمة ابن التبوذكي، قالوا هذا منكر. فإن روى أحاديث من الأفراد المنكرة غمزوه ولينوا حديثه وتوقفوا في توثيقه. فإن روى أحاديث من الأفراد المنكرة، أي كثر وهمه وغلطه وروايته لما ينكر عليه، يغمزونه ويقولون أنه في حفظه، ولينوه أي ضعفوا حديثه، توقفوا في توثيقه. فإن رجع عنها وامتنع من روايتها، أي حين ينبه، إذا نبه أن هذه التي أوردها أوهام فنبه عليها، فتنبه ورجع عن خطأه، فإنهم يعودون إلى توثيقه لأنه وهم فعاد. قال: فإن رجع عنها وامتنع من روايتها وجوز على نفسه الوهم فهو خير له وأرجح لعدالته. ولهذا يجرحون الراوي إذا نبه على خطئه فاستمر، في الخطأ، يجرحونه بذلك. لماذا؟ لأنه قد نبه على الخطأ واستمر مخطئا، فيقال: فلان نبه على خطئه فلم يرجع عنه، ويكون هذا من أنواع التضعيف الذي يضعف به الراوي، فيقال ضعيف يهم. طيب، هذا إذا كان في هذه الطبقة، طبقة الثقات المقاربين. أما إذا كان الذي نبهوه إماما حافظا جبلا من جبال الحفظ كمالك أو الزهري نعم أو القطان أو نحو ذلك نبهوه فأصر على ما هو فيه، فهذا يكون محمولا على وجهين. الوجه الأول أنه حفظه كذلك فلا نقد عليه، وأن من نبهه هو الذي أخطأ على ذلك الإمام. الثاني، الوجه الثاني، أن يكون الإمام في واقع الأمر وفي نفس الأمر قد وهم، لكنه لقوة تثبته ظن أنه على الصواب، ففي هذه الحال لا يقدح في ذلك الإمام، وإن قلنا إنه أخطأ، وإن نبه فلم يرجع، لأنه لقوة حفظه وإمامته قد يكون الأمر كما قال، وقد يكون وهم ولم يتبين له أنه أخطأ، فيبقى ما أخطأ فيه زلة عليه، لكنه لا يضعف بذلك، بخلاف الراوي الثقة العادي الذي قيل فيه ثقة، فإنه إذا نبه فلم يرجع، نبهه من هو أحفظ منه وأعلم، وربما كرر عليه التنبيه فصمم وأصر على ما هو فيه، هذا يكون جرحا فيه إن لم يرجع، يكون جرحا فيه إن لم يرجع. قال فإن رجع عنها وامتنع من روايتها وجوز على نفسه الوهم، الوهم أي الغلط، والوهم أي التشكك، الوهم التشكك، يعني فمعنى الوهم أنه شك، والوهم الغلط. قال فإن روى إلى قوله وجوز على نفسه الوهم فهو خير له وأرجح لعدالته، وليس من حد الثقة، يعني ليس من شرط الثقة ومن ضابط الثقة أنه لا يغلط ولا يخطئ، فإن الذي يسلم من ذا فمن ذا الذي فمن الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يقر على خطأ عليه الصلاة والسلام. واضح؟ ليس من حد الثقة أنه لا يغلط ولا يخطئ، قد يغلط، و عرفت بعض الأغاليط وكتبت على أئمة، فقيل في هذا غلط فيه مالك، وفي هذا غلط فيه شعبة، وفي هذا غلط فيه نعم سفيان ونحو ذلك، لكنه نزر قليل في جانب ما رووه صحيحا، فليس من حد الثقة أنه لا يغلط ولا يخطئ، فمن الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يقر على خطأ. ثم قال فصل، الثقة من وثقه كثير ولم يضعف، ودونه من لم يوثق ولا ضعف، وهذا قد مر بنا في آخر الدرس الماضي. قال فإن خرج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك، وسيأتي الكلام على رجال الصحيحين، والمعنى أن الرجل إذا لم يكن قد ذكر بجرح ولا بتعديل لا وثق ولا ضعف، وكان من باب مجهول الحال، كان في باب مجهول الحال، و خرج حديثه في الصحيحين، فإن هذا يعد توثيقا ضمنيا له، باعتبار أن البخاري ومسلما رحمهما الله قد اشترطا في كتابيهما الصحة، فإذا أدخل راويا في الكتاب محتجين به فهو عندهما محتج به، وهذا كما تسمع لا بد أن يكون في باب ماذا؟ في باب الاحتجاج، أن يكون هذا الرجل أو الراوي أخرج له في الأصول احتجاجا لا استشهادا ومتابعة، فإن باب الاستشهاد والمتابعة قد يكون بمن فيه لين أو بمستور، فأما إذا أخرج له في الأصول فهذا توثيق ضمني له. وقد يقال ربما انتقوا من حديثه فيقال الغالب في من كان من هذا الصنف أن حديثه قليل ليس بالمكثر، فإذا أخرجوا له فهو في باب التوثيق الضمني، فإذا لم يجرح وكان قد روى عنه جماعة وخرج في أصول الصحيحين تقوى بذلك بلا شك. وسيأتي مزيد كلام لرجال الصحيحين. قال فإن خرج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك، فالذهبي يرى أنه بذلك يعد ثقة. قال وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضا، أي إذا لم يوثق ولم يضعف، وصحح له الترمذي أو صحح له ابن خزيمة يقول ننزله من رتبة الثقة إلى رتبة الجيد، إلى رتبة الجيد، لأن الجيد رتبة بين الحسن والصحيح، بين الحسن والصحيح، وهذا تنظير من الذهبي، هذا يعد تنظيرا أي شيئا نظريا. والذهبي نفسه قد تكلم على توثيق الترمذي في كتابه الميزان في ترجمة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، أعطنا الميزان قال رحمه الله في ترجمة كثير ابن عبد الله ابن عمرو بن عوف، سبحان الله فتحنا عليه مباشرة، وقد ذكر له بعض الأحاديث التي انتقدت عليه. قال وأما الترمذي فروى من حديثه الصلح جائز بين المسلمين وصححه، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي. حديث الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا جاء من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده، وهو قد قال فيه الترمذي قد قال فيه الدارقطني ومتروك، وقال النسائي ليس بثقة، وتكلم فيه بعضهم بكلام، قال ابن معين ليس بشيء، وبالغ الشافعي وابو داود في جرحه فقالوا ركن من أركان الكذب، ومع ذلك صحح له الترمذي. قال الذهبي فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي، وليس المعنى أن تصحيحه مطرح كلا شيء، لكن معناها أنه قد يكون متعقبا فقد يتساهل في التصحيح، ولأجل هذا والله أعلم أنزله المصنف رتبة عن توثيق الصحيحين، فقال فجيد أي ليس لا نقول صحيح ما صححه الترمذي فهو صحيح، وإنما أكثر ما صححه يكون ماذا جيدا بمعنى مقاربا، بمعنى أنه يكون مقاربا. وإن صحح له كالدارقطني وابن حبان، نعم كالدارقطني والحاكم، فأقل أحواله حسن حديثه، وإنما نزل تصحيح الدارقطني والحاكم لأن الحاكم رحمه الله أيضا عنده شيء من التساهل في التوثيق، والدارقطني بعيد بعد عهده بماذا بالرواه، بعد عهده بماذا بالرواه وزمنهم، لأنه مرتفع ماذا متأخر عنهم متراخي عنهم. قال فقال فأقل أحواله حسن حديثه. قال وقد اشتهر عند الطوائف من المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح أو يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه، أي يطلقون الثقة على شخص ليس بمجهول عين، ليس بمجهول مجهول عين، ولكنه أيضا لم يوثق ولم يجرح، ما جرحه أحد وهو مجهول حال مستور، قالوا عنه بماذا بأنه صحيح بأنه ثقة، قالوا عنه بأنه ماذا ثقة. ومن هؤلاء ابن حبان رحمه الله، فإنه كان متساهلا في توثيق المجاهيل، كان متساهلا بتوثيق المجاهيل أو في توثيق المجاهيل يتساهل رحمه الله. لماذا؟ لأنه يقول الأصل في المسلم العدالة، يقول رحمه الله في مقدمة كتابه الثقات العدل من لم يعرف فيه بجرح، العدل من لم يعرف فيه بجرح أي ما عرف جرحه، إذ التجريح ضد التعديل، فمن لم يجرح فهو عدل حتى يتبين جرحه، إذ لم يكلف الناس ما غاب عنهم. تعقبه ابن حجر في لسان الميزان فقال هذا مذهب عجيب والجمهور على خلافه. فإذا هذه قاعدة ابن حبان في توثيق المجاهيل. فهل يقال توثيق ابن حبان مردود لأنه يوثق المجاهيل؟ الجواب قسم المعلمي رحمه الله توثيق ابن حبان إلى خمسة أقسام، لعلها تأتي معنا في موضع مناسب في كتب متقدمة، أن توثيق ابن حبان على خمسة أقسام، فمنه ما هو توثيق لشيوخه الذين سبرهم وعرفهم فهذا يخذ، ومنه ما وافقه عليه غيره وكان عن سبر ونظر في يعني ماذا استقراء لحديثه فهذا أيضا يؤخذ، وإنما الذي لا يؤخذ هو التوثيق الذي بناه على هذه القاعدة أنه يرى راويا لم يجرح ويقول الأصل فيه العدالة فيوثقه وهو مجهول. قال رحمه الله قال مع ارتفاع الجهالة عنه، نعم المقصود بالجهالة جهالة العين، أما إذا كان مجهول العين فليس بثقة، وهذا يسمى مستورا الذي هو مجهول الحال ولم يجرح، يسمى مستورا أيضا، ويسمى محله الصدق ويقال فيه شيخ، هذه كلها متقاربة لمن كان هذه الطبقة طبقته، فيكون هذا الراوي لم يجرح ولم يعدل وروى عنه مثلا جماعة وهو مجهول حال فيقال فيه مجهول حال ويقال فيه مستور ويقال فيه حله الصدق ويقال فيه شيخ. هذه الألفاظ كلها مقاربة لهذا. وبعضهم فرق بين مجهول الحال والمستور بما سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب آخر. قال رحمه الله: وقولهم مجهول لا يلزم منه جهالة عينه، لأنه قد يكون مجهول العين. ما معنى مجهول العين؟ أي لا تدرى عينه، ما يدرى هل هذا الراوي هو فعلا راوي أم هو ليس له ذكر ولا أثر، ما يدرى في هذا الراوي، ما يعرفه أحد، ما يعرفه أحد، فهل دخل هكذا في السند؟ نعم، على أنه شخص أو أنه وهم من بعض تلاميذه في السند، لا يدرى هو إنسي، نعم ثقة أم غير ثقة، رجل أم امرأة، من إنما هو اسم هكذا يدخل في السند لا تدرى عينه، لا يعرف عينه. أما مجهول الحال عينه معروفة، يعرفون شخصا اسمه فلان بن فلان عبد الله بن محمد، يعرفون شخصا اسمه عبد الله بن محمد روى عنه فلان وفلان وكذا، لكن ما حاله لا يدرون، لم يتكلم العلماء في حاله، لكن عينه معروفة، عينه يعني ذاته معروفة. قال: فإن جهل عينه وحاله فأولى أن لا يحتجوا به، يعني إذا كان مجهول الحال لا يحتج به ابتداء إنما في الشواهد والمتابعات، فمن كان مجهول الحال ومجهول العين فمن باب أولى. ويلزم من جهالة العين جهالة الحال، ولا يلزم من جهالة الحال جهالة العين، فكل مجهول عين فهو مجهول حال، وليس كل من كان مجهول حال يكون مجهول عين، فقد يكون معروف العين لكن مجهول الحال. الحال معناه حاله من حيث الصدق وعدمه، الثقة وعدمها، العدالة وعدمها. قال: وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله. إذا كان هذا الراوي روى عنه راوي من كبار الأثبات كالزهري، روى وانفرد عن شخص، عن راوي، وهذا الراوي لا يعرف روى عنه أحد إلا الزهري، ولا وثقه أحد ولا جرحه أحد، وعينه معروفة لكن حاله غير معروفة، وكان قد روى عنه إمام من الأئمة الأثبات، فهذا يسمى مجهول. ماذا؟ مجهول حال. فلو روى عنه إمام ثبت ولم يعرف هذا الإمام بالتساهل في الرواية، لأن بعض الأئمة يعرف عنه التساهل، يروي عمن هب ودرج، وإن كان هو إماما لكن يروي عمن هب ودرج، ذكروا ذلك عن الزهري، ذكروا ذلك عن كذلك أيضا بعض من كانت عنعنتهم عنعنة، نعم مضرة في باب التدليس، يروي عن كل أحد، لكن ذكروا عن آخرين أنهم كانوا يتحرون كشعبة، يتحرى في الرجال، كذلك أيضا سفيان ابن عيينة ونحو ذلك. قال: ويحتج بمثله جماعة كالنسائي وابن حبان، يعني هذا مما يقوي حال ذلك الراوي، أن يحتج به جماعة كالنسائي يحتج به في صحيحه أو في سننه، وابن حبان يحتج به ويريده في صحيحه، فهذا يقوي حاله، لكن مع ذلك أيضا قد يكون غير محتج به، وإنما يحتاج إلى متابعة أو شاهد يشهد له. قال: وينبوع معرفة الثقات، أي المصدر الكتاب الأهم وفي معرفة ثقات الرواة، تاريخ البخاري، هذا هو الينبوع، أي المنبع، منبع كلام العلماء أو منبع معرفة الثقات في تاريخ البخاري وابن أبي حاتم، تاريخ ابن أبي حاتم الذي هو الجرح والتعديل، تاريخ البخاري معروف، وابن أبي حاتم يعني كتاب الجرح والتعديل الذي رواه ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة وعن أهل العلم. قال: وابن حبان يعني الثقات لابن حبان، وكتاب تهذيب الكمال للمزي رحمه الله. فهؤلاء هذه الكتب الأربعة ليس معناها أنها مخصصة للثقات، وليس معناها أن كل ما فيها كل راوي فيها فهو ثقة، لا. تاريخ البخاري يذكر الثقات وغيرهم، وكذلك تهذيب الكمال، وكذلك الجرح والتعديل ابن أبي حاتم. الثقات لابن حبان اقتصر فيه على الثقات، لكنه لم يوفي أو ماذا، لكنه رحمه الله له قاعدة في ذلك أخلت بضابط الثقة عند جماهير أهل العلم، فله مذهب عجيب في توثيق الرواة، وهو الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر قبل قليل فيما قرناه أن مذهبه عجيب والجمهور على خلافه. فإذا هذه الكتب فيها ذكر جماعات الثقات الذين روي لهم أو أخرج لهم في ماذا في الكتب، وليس معناها أن كل راوي في هذه الكتب فهو ثقة. طيب دهمنا الوقت فنكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.